الحمد لله. قال أبو عبد الله: باب غسل الدم، أي غسل الدم إذا أصاب الإنسان. والمراد بالدم هنا الدم الخارج من الجراحات ونحوها كالرعاف والبثور التي في الجسم والجراحات، وكذلك يدخل فيه دخولا أوليا دم الحيض. فالدماء التي ذكرت قبل طاهرة، ودم الحيض نجس، دم الحيض نجس، ودم النفاس نجس، يجب أن يغسل إذا أصاب البقعة أو أصاب الثوب أو أصاب البدن. وكانت الصحابيات رضي الله عليهن ربما اتخذن ملابسا خاصة للحيض، بينما الأمر الآن اختلف، إذ أن هنالك حفاظات نسائية ونحو ذلك مما يوفر هذا الأمر. ومما يدل على ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد، ثم قامت فلبست لباس حيضتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستك؟ قالت: نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، كان رحمه الله يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، أي إلى قبيلته. والصحيح أن العنزة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم حربة قصيرة اتخذها سترة، وفي طبقته محمد بن بشار بندار، وكلاهما ممن روى عنه الجماعة بدون واسطة. قال: حدثنا يحيى في هذه الطبقة من تظنونه؟ يحيى بن سعيد القطان. قال: عن هشام. من هشام؟ ابن عروة. كيف عرفنا أنه ابن عروة؟ ها؟ يروي عن فاطمة، عن زوجته فاطمة بنت المنذر. قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر زوجة هشام وشيخته وابنة عمه، عن أسماء وهي جدة هشام وجدة فاطمة ذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كان لها مواقف مشرفة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تحمل له الطعام ولأبي بكر رضي الله عنه، وكان الحال دون، فشقت نطاقها وجعلت منه لمأكلهم وجعلت منه لسترها، فسميت بذات النطاقين، ولكنها لم تمت حتى فقدت بصرها وطلقها زوجها وابتليت بقتل ابنها، ومع ذلك فهي الصابرة المحتسبة المتأسية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل إليها الحجاج لتأتيه فأبت أن تأتيه، فقال: والله لتأتين أو لأسحبنها بقرونها. فأبت، فجاء يمشي إليها ثم قال: ماذا رأيتيني فعلت بعدو الله؟ يقصد عبد الله بن الزبير. قالت له: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. انظر إلى هذا الكلام العظيم الذي واجهت به ذلك الظالم الغاشم. بل أعظم من ذلك، قالت: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من ثقيف كذاب ومن بير، أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا نخاله إلا أنت، أي الهالك. وهو لما قتل عبد الله بن الزبير صلبه، وكان يدعي أنه شر الأمة، قاتله الله. حتى مر عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله إن كنت لأنهاك عن هذا. عبد الله بن عمر ترك الخلافة والناس يريدونه له، تركها لله، وعبد الله بن الزبير أخذها وتملك على أغلب البلاد الإسلامية، يعني كانت الحجاز واليمن ومصر والعراق تحت إمرته، ولم يبق إلا بلاد الشام. ثم إنه قتل رضي الله عنه وأرضاه، فقال عبد الله بن عمر: والله لأمة أنت شرها أنها خير أمة. إذا كان الحجاج يعتقدك شر الأمة، فأنت يعني فالأمة هذه أنت خير الأمة، أو هي خير أمة. وفعلا أمة فيها مثل عبد الله بن الزبير في عهده. قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. انظر إلى حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على العلم والعمل. امرأة تأتي وتسأل بدون تحرج وبدون شيء، بل حالها كما قالت أم سلمة أو أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق. فهذا علم، وهذه أحكام شرعية ينبغي للمرأة إن تعذر أن تسأل هي، أن تسأل زوجها أو تسأل ولدها أو تكتب ورقة وترسل بها، ولا تبقى جاهلة بدين الله عز وجل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن رجال ولا يبالون بالسؤال، أحدهم ربما لا يحسن يصلي، ولا يحسن يغتسل من الجنابة، ولا يحسن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالي. والله يا أخوة كأن المسألة يعني ليست شيء. والله لو أراد يبيع طماط أنه سيذهب إلى بايع قبله: يا أخي كيف تبيع هذا الطماط؟ وكيف تنظفه من الغبار؟ وكيف أفعل؟ وكيف أصلح؟ أو بصل، ويريد يصلي ما يتعلم كيف يصلي، أو يصوم ما يتعلم كيف يصوم. هذه مشكلة والله. إذا كان حظنا الرغبة في الدنيا ونزهد في الآخرة، هذه مصيبة والله. لأن يموت أهله أجمع أنه أهون له من أن يكون جاهلا بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون جاهل بالتوحيد، أو جاهل بصيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاهل بحج النبي صلى الله عليه وسلم. وحال الأمة أنهم هكذا جهال بدين الله عز وجل، جهال، وزد على جهلهم أنهم زاهدون في أهل العلم، نسأل الله السلامة. مصيبة إذا زهد الإنسان في العلم والعمل مصيبة. كن عالما أو متعلما ولا تكون الثالث فتهلك. كن عالما فإن لم تكن فطالب علم في الأثر، فإن لم تكن فأحبهم، فإن لم تكن فلا تبغضهم. فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع، يعني تسأله عن شيء حتى هو من شؤون النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه ربنا سبحانه وتعالى بما تحتاجه الأمة. والمراد بقوله تحيض في الثوب أي يصيب الثوب الحيض الدم، ماذا تصنع؟ هذا الدم ما حكمه؟ قال تحته، أي تحكه إما بعود أو بحجرة أو بورقة أو بنحو ذلك، ثم تقرصه أي تدرك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه، تقرصه بالماء قليل من الماء مع حركة الأصبع، وتنضحه أي تغسله، ثم تصلي فيه، صار الثوب طاهرا إذا زالت منه النجاسة. فقولوا لليهود والنصارى وأصحاب القوانين ومدعي النظافات، أين لهم من مثل هذه الأحكام في غير دين الإسلام؟ ربما بعضهم يعاشر امرأته وهي في حالتها تلك السيئة، وربنا سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وليس هذا، فإذا تطهرن، يعني لا يكفي أنها تطهر من الحيض، بل لابد أن تتطهر بالماء وتغتسل، ثم بعد ذلك يجوز له الأمر. وتصلي فيه، فيه أن النجاسة إذا أزيلت من الثوب أو من الأرض صار المكان طاهرا. وفيه دليل على أن النجاسة إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لكن لو قدر أنها أزيلت بغير الماء الذي يظهر أنها تجزئ. إذا زالت النجاسة بأي مزيل أجزأ ذلك، مع أن المتعين الماء. قال فائدة تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر، ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال للشرط، وأجيب بأن الخبر نص على الماء فإلحاق غيره به بالقياس، وشرطه ألا ينقص الفرع عن الأصل في العلة، وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به. قال رحمه الله حدثنا محمد غير منسوب، قال الحافظ هو ابن سلام، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قالوا كان يوما عند هارون الرشيد، فقام هارون الرشيد يغسل له بيده، هذا الذي شوهه الإعلاميون وأصحاب المسلسلات من أنه عبارة عن رجل يتتبع الجواري والخمر والأغاني، وهو بطل من أبطال المسلمين، أهان الروم وأذاقهم سوء صنيعهم، كتب إليه نكفور فوكاس إلى هارون ملك العرب: قد غرك أن الملك كانت تعطيك الجزية فرد إلينا المال مع ضعفه أو كذا. فقال له من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: الجواب ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكلبة. وجهز له جيشا وأتى على عمورية من أصلها، وأسر نقفور وبيعت ابنته وأعز الله الإسلام. ثم الآن في المسلسلات هذه حتى لا يغتر الإنسان يقول هذه مسلسلات إسلامية، هذه مسلسلات إجرامية تشوه الصحابة وتشوه ماذا السلف رضي الله عليهم. انظروا إلى فيلم الرسالة، كنا نراه ونحن صغار، هذا الذي يبث كل عام في أول السنة الهجرية. أتدرون من الذي أعطى الأموال لتمثيل هذا الفيلم؟ إيران. إيران هي الذي تبنت إخراج فيلم الرسالة. هل يوجد في هذا الفيلم ذكر أبي بكر أو عمر؟ ما يوجد، ولا يتطرق لأبي بكر أو عمر أو شيء من فضائل الصحابة، حتى تعلم الغزو الشديد للمسلمين في هذه الأفلام والمسلسلات. فوالله ما حق التلفزيونات إلا أن تكسر وتحرق، ولا يجوز أن تباع، لا يجوز أن تباع ولا تشترى. وأذكر لما هداني الله عز وجل، بحمد الله كان معي تلفزيون في ذلك الزمن قبل 22 سنة أو 20 سنة، ب22,000 اشتريته، ثم إن بعض أخواني جعل يساومني عليه، فقلت والله ما له إلا الصخرة، وأخذته فوق رأسي وخرجت رميت به إلى عرض الصخرة حتى تكسر، لأنه لا يجوز أن يباع ولا يهدى ولا يشترى ولا يصلح ولا يحمل، ما حقه إلا أن يحرق أو يكسر. وهكذا لما وصلنا مكة أهدوا لنا واحدا للأولاد، فالأولاد ما قصروا جزاهم الله خير، فتحوه وكسروه. وفي المرة الثانية أرادوا أن يعطوا واحد، كنا نقول لهم يوفروا على أنفسهم، نحن ما نريد تلافز في بيوتنا، بإذن الله ما يدخله تلفزيون، ونحن بخير. والله كنا نسمر للفجر بدون تلفزيون، وبعضهم يقول يا أخي ما أستطيع أسمر إلا بالتلفزيون. أسمر على طاعة الله، أسمر على القرآن، سيأتي الآن رمضان، إياك أيها المسلم أن تضيع رمضان في المسلسلات. وقت صلاة العشاء يعطون مسلسل كيمودي أو كيمودي، مضحكة كذب. انظروا إلى ذاك المسلسل الذي مسله آدم سيف، لا صبحه الله بخير ولا مساه، دحباش. كم أساء إلى اليمنيين، أساء إلى الصالحين وإلى الصالحات، أساء إلى موحدين، أساء إلى علماء، أساء إلى أبرار. وأصبح كثير من الناس يسمون أصحاب المناطق الشمالية بالدحابشة بسبب تمثيلية مثلها فاسق من الفساق وماجن من الماجنين. وهكذا أفلام كرتون وغير ذلك، فيضيعون على الناس الاستقامة. ومن الآن يعلنوا هناك مسلسلات في الـNBC، وهناك مسلسلات في ما أدري إيش من قنوات. يا أخي المسلسل الذي ينبغي أن نسير عليه هو الطاعة، نخرج من طاعة وندخل في طاعة، هذا هو المسلسل الصحيح، حتى نلقى الله عز وجل ونحن على طاعة. فمن الآن يا معاشر الجيران، إن شاء الله مسلسلنا على النحو التالي: نفطر مغرب، من أحب أن يفطر معنا في المسجد حياه الله وبياه، بعد ذلك نصلي المغرب ونرجع إلى أهالينا للعشاء نحو ذلك، ثم نتوجه إلى المسجد لصلاة العشاء، ثم نصلي التراويح، ثم نأخذ لنا درسا، ثم من أحب أن يراجع القرآن معنا في المسجد راجع إلى، ومن أحب أن يأخذ له قسطا من النوم أخذ. فإذا كان قبيل الفجر قمنا للسحور، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وكذلك نقبل على الدعاء والاستغفار ونصلي الفجر. من أحب أن يبقى يقرأ القرآن إلى أن تطلع الشمس قرأ، نحب يرجع إلى النوم نام، ثم نأخذ قسطنا من أعمالنا في النهار، إن كان له وظيفة أو عمل أو سوق يخرج له، ثم يتوجه لصلاة الظهر ويبقى بين الظهر والعصر يقرأ القرآن، ثم يخرج لقضاء حاجته ويرجع بعد العصر يقرأ القرآن إلى المغرب. هذا مسلسلنا الذي ينبغي أن نسير عليه، ينبغي أن يسير عليه الجميع إذا أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة. والله يا أخوة، من عود نفسه الطاعة أن هذه الأشياء التي الآن، يعني ربما بعض الناس لما يسمعنا نتكلم عن التلفزيون أو الدش يرى الأمر ثقيل، كيف يترك هذا؟ لما كنت أكل من ذاك العلف كنا نقول كيف الناس يعيشون بدون علف؟ كيف يعيشون؟ كيف يسمرون؟ كيف يعملون؟ فلما تركنا وجدنا أن الأمر مختلف جدا، وأن الحياة بغيره أحسن وأريح، ولا هموم ولا مشاكل ولا ضيقة صدر. فالحمد لله الذي عافانا، اللهم له الحمد، اللهم له الحمد، اللهم له الحمد.